الحصر في قولك إن خسرتم يراد به الحصر حصد العدو، ولكن الصحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك بعدو أو بغير عدو، فإنه كما سمعتم. طيب إذا حصر عن واجب، ما هو عن ركن، إذا حصر عن واجب كأن يمنع من الوقوف في مزدلفة، فهل يتحلل؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه يمكن جبره بالدم، فلا حاجة إلى التحلل، نقول تبقى على إحرامك وتجبر الواجب بدمه. نعم. ثم قال بقي محرما إن لم يكن اشترط. فإن اشترط، فإن قال إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، يحل بدون شيء. نعم.
مسألة العدو، لو قالوا أن المراد لأن العدو لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى البيت،
نعم.
بينما غير ذلك، فإذا انكشف
مثلا
الضلال عن مكة أو وجد نفقة يمكن الوصول إلى البيت.
أي لكن إذا فاته الحج
يتحلل بعمرة على أساس أن هذا يتحلل.
هو إذا حصل عن شيء لا يفوت ما يهم،
لا يفوت لا بعد،
مثل الطواف السعي لو حصل عنهما أمكنه أن يقضيهم بعد فوات الحصر.
أقصد فات الوقوف لعرفة.
نعم.
فالآن العدو حصره فلا يمكن أن يصل.
حصر إيش؟
عن الدخول إلى مكة.
نعم.
فلا يمكن أن يأتي إلى البيت ليطوف للعمرة.
نعم.
بينما لو كان ضالاً أو لم ضاعت النفقة ثم وجدها.
نعم.
بعد الوقوف.
لا، هو على كل حال المال وقت مسألة الضلال أو المرض الخفيف هذا يمكن تداركه. لكن إذا كان المرض ثقيلا
بعمرة يعني،
نعم
بعمرة
هل طواف سعي الحج؟ آتي محمد الوسيلة والفضيلة. نعم. اي بس هذا غير صحيح، اقول لان الرسول عليه الصلاه والسلام حصل في الحديبيه وذبح في الحديبيه. من اي يعني ما انه يرى انه اذا استطاع فانه يجب ان يوصله، هذا له وجه لقول حتى يبلغ الهدي محله، وهذا في من ساق الهدي فحصر فلا بد ان يصل الهدي الى محله لانه ساقه للحرم. نعم. نعم. ها ها ها. لا لا، هو لا الحمد لله يعني الحصر هذا قليل، ان حصل اذا امكن في الحرم ما في شكل افضل. نعم. ايش؟ نعم. كيف؟ لا، هذا قد يكون بتفريط منه، حتى بالتفريط كيف يكون بدون تفريط؟ إذن هذا ينبني على أنه هل هناك حصر بغير العدو؟ يقول لما فاته الوقوف بعرفة وهو في تطوع لماذا لا يجعله حصرا؟ يتحلل بعمرها أو مجانا. نعم. ايش؟ قبل يوم النحر ولا قبل عرفة؟ يعني بعد ان صرف من عرفة حصل. اي في مكان حصل. إيه نعم نعم، لأن هذا الهدي عن الإحصار، هذا الهدي عن الإحصار، حتى لو لم يكن معه هدي فإنه لا بد من هدي. لا هذا دم الحصار حيث وجد، حيث وجد سببه من زمان أو مكان. في طواف من المروة أو في سعي أين يلغو الشرط الأول؟ معناه ما طاف من ستة أشواط فقط، يلزم أن يرجع فيتم السعي من أول. نعم لا، أن يجعله عمرة، أن يجعله عمرة ما لم يقف بعرفة. إيش؟ كيف؟ أي؟ طيب. لا، هذا ما يجوز إلا إذا أراد أن يحج. يعني معناه أن فسخ الحج إلى العمرة جائز بشرط أن يحج.
نعم.
إيه يكون متمتع. يعني لا يجوز إنسان أن يفسخ نية الحج إلى عمرة وقد أحرم به إلا إذا كان يريد التمتع. أنت أيضا.
والبقر سنتان والنقل سنة.
هل عندك؟ ولا فدي ابن الخمسون؟ طيب. نعم.
والبقر سنتان والنقل سنة والقلب والطحن نصفها وتسبح الشاة عن واحدة.
عن واحدة.
عن واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الإحصار بندر؟
الإحصار صف بندر.
ها؟ أن
يحصر عن دخول مكة،
يمنع عن
دخول
مكة. لا. نعم سليم؟
الإحصار هو ما إحصار حجر.
لا. نعم، منع الإنسان من إتمام النسك، هذا الإحصار، سواء بعدو أو بغير عدو، ولا فرق بين أحصره وحصره. طيب، إذا حصل الإحصار فما العمل؟ إن اشترط تحلل مجانا بلا شيء. نعم. نعم، إذا لم يشترط فعليه الهدي. وهل عليه الحلق؟ ليس عليه الحلق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وغضبه على تأخر الصحابة لا يدل على الوجود. لا يدل على الوجود؟
غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة.
طيب، إذا يجب الهدي، ها؟ ويجب ايضا الحلق او التقصير. انتم تسجلون الاسئله دي؟ لا. طيب، الفوات، هل اذا احصل وتحلل هل يجب عليه القضاء او لا؟ عقيل. نعم. احصر ما فات، احصر وتحلل، هل يلزمه قضاء النسك الذي احصر فيه وتحلل منه؟ لا يلزمه، ما فات. بارك الله فيك. افرض انه احرم بعمره الان من هذا في هذا الشهر واحصر وتحلل، هل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه. طيب، ولا في خلاف ولا في دليل؟ ولم أليس الرسول قضى من العام القادم كلهم قضى؟ طيب، هذا القول الذي ذهب إليه سولة بن داود يقول إنه لا يجب القضاء، والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر من كان معه في الحديبية أن يقضي. هذا قول وهو الراجح، يجب القضاء. طيب القول الثاني وجوب القضاء لأنه لما تلبس به صار كالنذر، لقوله تعالى ثم الأرض ثفتهم وليوفوا نذورهم فيجب عليه القضاء. نعم شرف. لكن هل يسمى هذا قضاء أو يسمى هذا أداء بالواجب الأصل بالخطاب الأول؟ طيب وإن لم يكن واجبا إن كان تطوعا ففيه الخلاف الذي سمعتم. والصحيح أنه لا يجب القضاء كما قلنا، صحيح أن القضاء ليس بواجب، وأن عمرة القضاء ليس معناها العمرة المقضية، وإنما معنى القضاء المقاضاة وهي المصالحة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. هذا دليل. الدليل الثاني ولم نذكره أثناء الشرح، وهذا من الإضافات التي أشار بعضكم تو إلى أنها تفيد. الدليل الثاني أن الله لم يفرض الحج والعمرة إلا مرة في العمر، إلا مرة في العمر، فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا عليه العمرة أو الحج مرتين أو ثلاثة أو أكثر. طيب بماذا يكون فوات الحج يا رحمة الله؟ متى يفوت الحج؟ عباس الظاهر أنك ليس لك الحق في أن تجيب لأنك لا تحضر لدروس الصباح. نعم ها؟ إذن ليس على المريض حرج، أجب.
العمرة لا تصدق فيها فوائد، أما الحج
أنا سألت متى يفوت الحج، متى يفوت الحج؟
الحج يكون الفوائد،
متى يفوت الحج؟
بطلوع فجر يوم النحر ولم يقف الحج بعرفة.
ها؟
بطلوع فجر يوم النحر ولم يقف،
إذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة كذا؟ طيب هذا يقول عيسى الجهن. طيب ما هو الدليل على أن الحج يفوت بطلوع الفجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة؟ كم الحج عرفة؟ طيب وقبل يوم عاشر صار الحج عرفة. من وقف ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك. هذا هو الشاهد. طيب إذا فاته الوقوف ماذا يصنع؟ طلع الفجر وهو ما وصل عرفة وهو محرم بالحج، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الآن؟
يتم الحج،
يعني ما يمشي مع الناس، يعني يذهب إلى منى والجمرات ويبيت في منى. ها؟ ما حضرت؟ نعم أين؟ لا والله نعم يتحلل بعمره، يعني إيه وماذا يصنع؟ يعمل عمل العمرة فيطوف؟ ها؟ لا يطوف ويسعى؟ ويحلق قبل القصر. طيب، وهل يلزمه القضاء يا خالد او ما حضرت؟ خالد ام زين، هل يلزمه القضاء او لم تحضر الدرس؟ اي خلاص ما انتبهت، ننتظر حتى تنتبه. نعم درزاك. إن كان واجبا فعليه القضاء بالخطاب الأول أو قضاء ما فات. طيب صحيح كالإحصار. وإن لم يكن واجبا فليس عليه القضاء على القول الراجح. ولا في تفصيل قبل هذا الكلام؟ نعم
قيل انه يبقى على احرامه.
لا قبل ان قبل هذا
القول الثاني انه يبقى على احرامه الى العام القادم.
لا ان اختار لكن هم اختاروا. انتهينا، كان واجبا فعليه القضاء بالخطاب الاول ان كان تطوعا. كثير من هذه الجيل لا تجيبون تطولوا على وقت. فإن كان قد اشترط فإن كان قد اشترط نعم تحلل ولا شيء عليه، وإنما اشترط فعليه القضاء. عليه القضاء سليم. طيب إذا لا فائدة من الإشارة. اتفقتم على هذا؟ إذا كان لم يشترط فقلنا إن فيه قولين، المذهب وجوب القضاء، والقول الثاني لا قضاء عليه. ويقال في تعليله ما قيل في تعليل الإحصار، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع الناس، لم يلزم الناس بقضاء العمرة، ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أكثر من مرة. وبناء على هذا التعليل ينبغي أن يقال إن فاته بتفريط منه فعليه القضاء، وإن فاته بغير تفريط منه كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن اليوم الثامن وهو التاسع ولم يعلم بثبوته فإنه لا قضاء عليه. وهذا القول الذي الآن فصلنا فيه قول وسط بين قول من يقول يلزمه القضاء ومن يقول لا يلزمه القضاء. عرفتم جماعة؟ طيب إذن المذهب وجوب القضاء، والقول الثاني لا قضاء، وهو الذي قدمه الموفق في المقلب. والقول الثالث الوسط الذي ذكرناه، وهو إن كان الفوات بتفريط منه فعليه القضاء، وإن كان بغير تفريط فلا قضاء عليه. وهذا هو القياس التام مع الإحصار، هذا هو القياس التام على الإحصار، لأن المحصر منع من إتمام النسك بدون اختياره. طيب هل يكون الحصر بغير العدو؟ يعني بمعنى أنه إذا حصر بغير العدو يتحلل؟ يتحلل. طيب فإذا حصل بغير العدو هل يتحلل؟ إلى متى؟ يعني يقف بعرفة في تاسع المحرم. إذا زال عذره وأمكنه إتمام الحج أتم، وإلا صار حكمه حكم فاته الحج. أما العمرة فليس لها وقت، يبقى محرما حتى يقضي على حتى يجد النفقة أو ما أشبه ذلك ثم يتم. والصحيح أنه القول الصحيح أنه كالإحصار بالعدو، إذا حصر بمرض أو ذهب نفقة فإنه كالإحصار بالعدو، يتحلل ويذبح الهدي. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو درس الليلة: باب الهدي والأضحية. الهدي كل ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها، يعني قد يهدي الإنسان نعما إبلا أو بقرا أو غنما، وقد يهدي غيرها كالطعام، وقد يهدي اللباس. فالهدي أعم من الأضحية، لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام كما سيأتي، وأما الهدي فيكون من بهيمة الأنعام ومن غيرها، فهو كل ما يهدى إلى الحرم. والأضحية ما يذبح في أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل، هذه الأضحية، وسميت بذلك لأنها تذبح ضحى، حيث تذبح بعد صلاة العيد. ثم قال المؤلف: أفضلها إبل، ولم يبين رحمه الله حكم الأضحية، ولكن الأضحية السنة أجمع المسلمون على مشروعيتها، وهي في كل ملة، في قول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة النعام، فهي مشروعة في جميع الملل، وهي سنة بإجماع المسلمين. لكن هل هي واجب أو سنة يكره تركها أو سنة لا يكره تركها؟ في هذه أقوال العلماء. المذهب أنها سنة ويكره للقادر أن يدعها، والقول الثاني أن الأضحية واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها مقرونة بالصلاة في قوله: فصل لربك وانحر، وفي قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأبدأ فيها وأعاد في ذكر أحكامها وفوائدها ومنافعها في سورة الحج. وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجبا، وأن يلزم به كل من قدر عليه، ويكون التارك آثما بذلك. وهو في نفس الوقت أيضا مع كونه واجبا على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، هي أيضا من نعمة الله على الإنسان أن يشرع الله له ما يشارك به أهل موسم الحج، لأن أهل موسم الحج لهم الحج والهدي، وأهل الأمصار لهم الأضحية. ولهذا نجد من فضل الله ورحمته أنه جعل لأهل الأمصار نصيبا مما لأهل المناسك، مثل اجتناب الشهور، الأخذ من الشعر، والأخذ من الظفر في أيام العشر، من أجل أن يشارك أهل الأمصار أهل الإحرام بالتعبد لله تعالى بترك الأخذ من هذه الفضلات، ولأجل أن يشارك أهل الحج بالتقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي، لأنه لولا هذه المشروعية لكان ذبحها إيش بدعة ولا نهي الإنسان عنها، لكن الله شرعها لهذه المصالح العظيمة. فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة. أما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤونة أهله أو المدين فإنه لا تلزم الأضحية، بل إن من عليه الدين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية. ثم هل الأضحية مشروعة عن الأموات أو عن الأحياء؟ الجواب الثاني مشروعة عن الأحياء، إذ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات له أولاد من بنين وبنات في حياته، ومات له زوجات، ومات له أقارب يحبهم، ولم يضحي عن واحد منهم، فلم يضحي عن عمي حمزة، ولا عن زوجته خديجة، ولا عن زوجته زينب بنت خزيمة، ولا عن بناته الثلاث، ولا عن أولاده أبنائه. ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته قولا أو فعلا. وإنما يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته. أما إدخال الميت تبعا فهذا قد يستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي متن واللاتي في قيد الحياة، وكذلك ضحى عن أمته، وفيهم من هو ميت وفيهم من لم يوجد، لكن استقلالا لا أعلم لذلك أصلا في السنة. ولهذا قال بعض العلماء إن الأضحية عن الميت استقلالا بدعة ينهى عنها. ولكن القول بالبدعة قول صعب، لأن أدنى ما نقول فيها أنها من جنس الصدقة، وقد ثبت جواز الصدقة عن الميت. وإن كان الأضحية في الواقع لا يراد بها مجرد الصدقة بلحمها أو الانتفاع بلحمها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن أهم شيء فيها التقرب إلى الله بإيش؟ بالذبح، هذا أهم شيء، وذكر الله اسم الله على هذا الذبح. ثم قال المؤلف في بيان ما تكون به الأضحية، يعني بأي شيء يضحي، هل بكل شيء أو بأشياء خاصة. نقول الأضحية لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. فلو ضحى الإنسان بحيوان آخر أغلى منها لم يجزه، لو ضحى بفرس تساوي 10,000 ريال، عن شاة تساوي 300 ريال لم يجزه، لأن لابد أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. ثم أيها أفضل، الإبل أو البقر أو الغنم؟ أما الهدي فالأفضل فيه الإبل بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا. كم أهدى؟ أهدى 100 بعير، وأشرك علي رضي الله عنه في هدي. وأما الأضاحي فقال المؤلف إن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم ومراده إن أخرج كاملا، إن أخرج كاملا فالبعير أفضل من الشاة. أما لو أخرج بعيرا عن سبع شياه فسبع شياه أفضل من البعير، لكن إذا أخرج كاملا فالبعير أفضل، وعلّل ذلك بأنها أكثر نفعا إلا في العقيقة، فالشاة أفضل من البعير لأنها التي وردت بها السنة، فتكون أفضل من الإبل. وعلى هذا فالمراحل الدماء التي يتقرب بها الله الهدي والأضحية والعقيقة. أما الهدي فأفضله الإبل بلا شك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا كما أهدى غنما أيضا، وأهدى غنما بعث بها من المدينة، لكن في حجة الوداع أهدى إبلا. الأضحية نقول الأفضل فيها الإبل إن أخرج كاملا لأنها أكثر نفعا. أما إذا ضحى بسبع بدنة أو بقرة فالشاة أفضل. طيب، أما في العقيقة فالأفضل الشاة، حتى لو ذبح بعيرا كاملة فالأفضل الشاة لأنها هي التي جاءت بها السنة. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، والغنم يشمل الضأن والمعز، ثم قال ولا ينسئ فيها إلا جدع ضأن، وهذا الشرط الثاني من شروط الأضحية، أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فإن كانت دونه لم تجز، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فقول لا تذبحوا إلا مسنة أي مثنية ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، هذا شرط أن تبلغ إيش السن المعتبر شرعا، فإن كان دون ذلك فإنها لا تجزي. ولهذا لما قال أبو بردة بن نيار رضي الله عنه يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعد. والعناق هي الصغيرة من المعز التي لها نحو أربعة أشهر. قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك، وهذا يدل على أنه لابد من بلوغ السن المعتبر شرعا. وهذا يدلنا يعني اشتراط أن تكون من بهيمة عام وأن تبلغ السن المعتبر شرعا، يدلنا على أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم، وإلا لأجزأت بالصغير والكبير. فما هو السن في الإبل؟ قال المؤلف ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه. جذع الضأن وثني سواه، ودليله ما ذكرته آنف حديث جابر أخرجه مسلم لا تذبح إلا جذعة من الضأن إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة، نعم لا تذبحوا إلا مسنة إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالإبل يعني السن المعتبر لإجزاء الإبل خمس سنين، فما دون الخمس لا يجزي، لأن الإبل لا تثني إلا إذا تم لها خمس سنين. ولبقر سنتان، ولمعز سنة، ولضأن نصفها يعني نصف سنة ستة أشهر. فهل يجزي؟ لو سألك سائل هل يجزي من الغنم ما له ثمانية أشهر؟ في تفصيل ما هو؟ إن كان من الضأن فنعم، وإن كان من المعز فلا، لأنه لا بد أن تكون ثنية. وذكر بعض العلماء أن من علامات إجزاء الظأن أن ينام الشعر على ظهره، لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفا، فإذا بدأ ينام فهذا علامة على أنه صار جذعا. طيب، فإذا قال قائل إذا كان الإنسان هو الذي ولد هذه البهائم فسيعلم المدة، لكن إذا كان الذي ولدها غيره واشتراها من السوق فهل يكتفي بقول البائع أو لا بد أن يقول البائع ائت بشهود؟ نعم، فيه تفصيل. إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول، لأن هذا خبر ديني كخبر بدخول وقت الصلاة أو غروب الشمس في الفطر وما أشبه ذلك. وإن كان غير ثقة وهو من البدو الجفاة الذي يقول أقسم بالله أن لها سنة وشهر المعز، وأتى بالشهر للدلالة على الضبط وليكون أقرب للتصديق، لكننا لا نثق به فإنه لا يصدق، لا سيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة. فصار إخبار البائع عن بلوغ السن المعتبر شرعا إن كان البائع ثقة، نعم قبلنا، لأنه خبر ديني يقوى في خبر الواحد، وإن لم يكن ثقة فإننا لا نقبل. ولكن لو كان الإنسان نفسه يعرف السن بفر أسنانها والاطلاع على أسنانها أو ما أشبه ذلك فإنه كافي. كم شرطا ذكرنا؟ شرطين: الأول أن تكون مهمة العام، والثاني بلوغ السن المعتبر شرعا. والشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. والشرط الرابع في الأضحية أن تكون في وقت الذبح. الشروط في الأضحية أربعة. أما الهدي فإنه لا يشترط له وقت معين إلا من ساق الهدي في الحج، فإنه لا يذبحه قبل يوم النحر. وأما من ساق الهدي في العمرة فيذبحه حين وصوله. قال المؤلف: وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. تجزئ الشاة عن واحد يعني يضحي الإنسان بالشاة عن نفسه، وتجزئ عنه وعن أهل بيته أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. ما هو الدليل الأول؟ الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. والدليل الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا في عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقول المؤلف عن سبعة أي سبعة رجال، فإذا كان الإنسان يضحي بالواحدة الشاة الواحدة عن أهل بيته فإنه يضحي بالسبع عنه وعن أهل بيته، لأن هذا تشريك في الثواب، والتشريك في الثواب لا حصر له. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن كل أمته، وها هو الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ولو كانوا مئة. أما التشريك في الملك فلا تزيد على 7. يعني لو اشترك 8 في بعير قلنا لا يجوز، لا بد أن يخرج واحد منكم. ولكن بماذا يخرج؟ إن رضي أحد منهم أن يخرج فهذا هو المطلوب، وإلا فالأخير هو الخارج. فإن لم يعلم الأخير فالقرعة. طيب، لكن لو ذبحوها فبانوا 8 فماذا يصنعون؟ نعم، قيل يذبحون شاة واحدة لتكمل للثانية، ويحتمل أن يقال يقترعون، فمن خرج بالقرعة خرج وذبح شاة وحده. طيب، البدنة والبقرة تزي عن 7 رجال أو تزي عن ما عن 7 شياه؟ الثاني. وإذا قلنا بالثاني قلنا إذا كانت الشاة تزي عن الرجل وعن أهل بيته في الثواب فكذلك تزي سبع البدنة وسبع البقرة عنه وعن أهل بيته. طيب، وقوله البدنة والبقرة عن 7 يستثنى من ذلك العقيقة، فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط. ومع ذلك فالشاة أفضل. لماذا؟ قالوا لأن العقيقة فداء نفس، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدى نفس بإيش؟ بنفس. ولو قلنا إن البدنة 7 لفديت النفس بسبع نفس، ولهذا قالوا لا بد من العقيقة بها كاملة وإلا فلا تجزئ. طيب، وإذا كان عند الإنسان 7 بنات وكلهن يحتاجن إلى عقيقة، فذبح بدنة عن 7، نعم لا تجزي؟ نعم لا تجزي. ولكن هل تجزي عن واحدة؟ أو نقول هذه عبادة غير مشروعة على هذا الوجه، فتكون شاة لحم، فتكون بعير لحم، ويذبح عقيقة لكل واحدة. الثاني هذا أقرب، أن نقول إنها لا تجزي عن واحدة منهن، لأنها على غير ما ورد في الشريعة، فيذبح عن كل واحدة شاة، وهذه البعير التي ذبحها تكون ملكا له، له أن يبيع لحمه، لأنه تبين أنها لم تصح على أنها عقيقة. ذكرنا الشرط الثالث، البراءة، السلامة من العيوب المانعة في الإجزاء. فما هذه العيوب؟ قال ولا تجزئ العوراء ولا العجفاء ولا العرجاء ولا الهتماء ولا الجداء ولا المريضة ولا العظباء. كم هذه؟ 7. ومعلوم أن رفع الإجزاء عن البهيمة يحتاج إلى دليل، لأن البهيمة إذا توافرت فيها أوصاف القبول فإننا لا نرفع حكم هذه الأوصاف والقبول إلا بوجود مانع من الشارع صحيح. فلننظر، قول لا تجزئ العورة ولا العجفة ولا العرجة ولا المريضة، أسقطنا الهتمة. هذه الأربع عيوبها نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال 4 وأشار بأصابعه. العورة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيدها بأنها بينة العور. عورة البين عوره. وهل هناك عورة غير بين عورها؟ نعم، لو فرضنا أنها لا تبصر بإحدى عينيها ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة، فهذه عورة ولم يتبين
أيها الإخوة عورة. في ختام هذه المادة